الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وعلى من تبعهم واقتفى سننهم وآثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمجلسنا في هذه الليلة إن شاء الله هو المجلس العاشر من مجالس الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام العالم الرباني والمجدد لمن درس من معالم الدين الإسلامي أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وجعلنا الله وإياه في الفردوس الأعلى. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث أي من الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى في سبيل ذلك، وهذه الأصول هي معرفة العبد ربه، ومعرفة دينه، ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الأول والثاني فقد مر معنا بحمد الله، والآن معنا آخر الأصول وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله عز وجل وبين عباده في تبليغ دينه وشرعه الإسلام، ولا سبيل للإنسان أن يعرف الأصل الأول الذي هو معرفة الله، ولا سبيل له كذلك لمعرفة الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام إلا بالواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يمكن معرفة المرسل إلا بمعرفة المرسل. من أجل ذلك صار لزاما على العبد معرفة جملة من العلم الذي ينبغي أن يحصله المسلم تجاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف تتبع شخصا وتقلده وأنت لا تعلم عنه شيئا؟ ومن جملة هذا العلم الذي ينبغي معرفته تجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفة اسمه ونسبه، ومعرفة سنه، ومكان ولادته ومهاجره صلى الله عليه وسلم، ومعرفة حياته النبوية وسير دعوته صلى الله عليه وسلم، وما هو دليل نبوته، وما هو دليل رسالته صلى الله عليه وسلم، وبماذا أرسل، ولماذا أرسل، وهذه أعظمها. فحقيقة هذا الأصل العلم ببعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يشهد أن محمد رسول الله إذا قيل له من محمد هذا لم يعرفه، فإن شهادته هذه فيها خلل. فإن من عرف هذا الأصل بالقدر الواجب منه حري أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للإجابة على سؤال القبر الثالث، ألا وهو: من نبيك؟ قال المصنف رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بدأ المؤلف رحمه الله بالأمر الأول وهو معرفة اسمه ونسبه صلى الله عليه وسلم. اسمه محمد، وهو أفضل أسمائه صلى الله عليه وسلم، وبه سماه أهله، وجاء ذكره بهذا الاسم في القرآن، وذلك في أربعة مواضع. قال الله تعالى في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى في سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية. لكن الله سبحانه وتعالى يناديه كثيرا في القرآن بالرسالة والنبوة لتشريفه بهما، فيقول تعالى يا أيها الرسول، ويقول يا أيها النبي، ومحمد معناه الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره، أو هو الذي كثرت خصاله التي يحمد عليها، وهو علم مشتق من التحميد ولما فيه من الخصال الحميدة، وله أسماء أخرى كثيرة منها التي وردت في حديث عند البخاري ومسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. فذكر في هذا الحديث خمسة أسماء، تقدم ذكر الاسم الأول منها وهو محمد. أما أحمد فمعناه كثير المحامد، وقد ذكر هذا الاسم في القرآن في قوله تعالى في بشارة المسيح عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأما الماحي فهو الذي يمحو الله به الشرك، وأما الحاشر فهو الذي يحشر الناس على إثره، فهو صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وبعده يكون الحشر والساعة. وأما العاقب فهو خاتم النبيين فلا يعقبه نبي. ومن أسمائه كذلك نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة أي الجهاد. لقب صلى الله عليه وسلم بالأمين، وأما كنيته فهو أبو القاسم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنالة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان. إلى هنا هذا النسب متفق عليه ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه، لكن لا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو المقصود بقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم. فأبوه عبد الله، وجده الأول عبد المطلب، وجده الثاني هاشم، وجده الثالث عبد مناف. فإن عبد مناف وهو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم كان له أربعة أولاد، وهم هاشم وهو الجد الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه الهاشميون، وولده الثاني المطلب ومنه المطلبيون، وولده الثالث عبد شمس ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وبنو أمية. وأما ولده الرابع فهو نوفل، ومنهم جبير بن مطعم وحكيم بن حزام رضي الله عنهم. وعبد المطلب بن هاشم الذي قلنا بأنه جده الأول هذا ليس اسما له، فإن اسمه شيبة ويقال له شيبة الحمد، وذلك لجوده. وإنما سمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب ابن عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغير من عند أخواله بني النجار، فلما رآه الناس أسودا من الصفر ظنوا أنه عبد مملوك للمطلب، فقالوا عبد المطلب، فبقي هذا اسما له. هؤلاء من قريش، وقريش من أشرف قبائل العرب، والعرب أقسام بائدة وعاربة ومستعربة فالعرب البائدة وهؤلاء الذين أهلكهم الله وهم قوم نوح وعاد وثمود وشعيب، وأما العرب العاربة وهم القحطانية من حمير من اليمن وهم أصل العرب، وأما العرب المستعربة وهم العدنانية من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، سموا مستعربة لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة. فإنه لما جاء جرهم ونزلوا مكة وجدوا ماء زمزم، فطلبوا من هاجر أن تسمح لهم بأن يستقوا الماء، فأذنت لهم. وإسماعيل وقتها كان رضيعا فتربى ونشأ وأخذ العربية من جرهم الذين هم العرب العاربة، وتزوج منهم، وجاءه ذرية تعلموا العربية ونشأوا مع العرب، فصاروا عربا مستعربة الذين يقال لهم العدنانية، فصار لسانهم عربيا واضحا حتى قيل أكثر من العرب العاربة. وإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن. والخلة هي أعلى درجات المحبة، وهي مرتبة وصفة لا تثبت إلا لنبيين كريمين هما أفضل الأنبياء والمرسلين، وهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وإبراهيم عليه السلام له إسماعيل وهو جد العرب العدنانية، وله إسحاق وهو جد بني إسرائيل، وجميع الأنبياء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. فهو كما ترى خلاصة الخلاصة، فهو أشرف وأفضل وأطهر نسب على الإطلاق، وإنما كان أشرفها لأنه يشترك مع كل قبائل العرب في النسب، وأفضلها لأن نسبه صلى الله عليه وسلم حوى خير البشر، وأطهرها لأن نسبه صلى الله عليه وسلم من نكاح لا من سفاح. وفي الحديث الذي رواه واثلة بن الأسقع عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، فهو صلى الله عليه وسلم اختاره الله سبحانه وتعالى من أفضل ولد إسماعيل وهم كنانة، ومن أفضل كنانة وهم قريش، ومن أفضل قريش وهم بني هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم. وفي الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه وقصته مع هرقل وسؤال هرقل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما سأله أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. إلى أن قال هرقل لأبي سفيان: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، أي في أكرمها أحسابا. ومن حكم هذا النسب أن التفاخر بالأحساب والأنساب كان على أشده قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلو بعث في نسب وضيع لكان هذا سببا في رد دعوته من كثير من القبائل. فالله سبحانه وتعالى اختار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النسب ليعين الناس على قبول دعوته صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن من كان هذا نسبه وهذا جاهه ومكانته أن يدعي النبوة ليبحث عن جاه ومكانة وشرف، فهو صلى الله عليه وسلم ذو شرف وذو نسب وذو مكانة وجاه صلى الله عليه وسلم، فنسبه كفيل برفعته صلى الله عليه وسلم. ومن الحكم التي ذكروها أيضا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع ذكر العرب، قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فإن النبوة انقطعت عن العرب مدة طويلة، ارتفع فيها بنو إسرائيل زمنا طويلا حتى تكبروا وقالوا: لن تخرج النبوة نبوة عن بني إسرائيل، فأرغم الله أنوفهم وجعلها في العرب، وهو صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم. قال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة عيسى به قومه، قال الله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ثم قال الشيخ رحمه الله: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. ولد صلى الله عليه وسلم في يوم 2 في ربيع الأول، ولم يثبت شيء في تاريخ ولادته، ولم يثبت أنه ولد يوم 12 من ربيع الأول. وولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وذلك قبل الهجرة 53 سنة، وهو العام الذي جاء فيه أبرهة ملك اليمن ومن معه لهدم الكعبة. وقصة أصحاب الفيل مشهورة معروفة. ولد عليه الصلاة والسلام على مقربة من الكعبة، ولا يوجد تحديد ثابت يدل على مكان ولادته بالضبط. أبوه عبد الله مات وهو حمل في بطن أمه، آمنة بنت وهب القرشية، فنشأ صلى الله عليه وسلم يتيما، وأرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعته كذلك حليمة السعدية، ثم توفيت أمه وهو ابن 6 سنين، فكفله جده عبد المطلب، ولم يلبث أن توفي، فانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب، فلم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة قبل البعثة 2 سنين، ومنها أولاده إلا إبراهيم فإنه من مارية. عاش 40 سنة قبل النبوة معروفا بالأمانة والصدق والكرم، وتجنب أعمال أهل الجاهلية من شرب الخمور وعبادة الأوثان، وحبب إليه الخلاء، فكان يخرج إلى غار حراء ويتعبد الله فيه الأيام ذات العدد، على ملة إبراهيم على التوحيد، فكان يعبد إلها لا يعرف من هو ولا يعرف كيف يعبده. لذلك قال الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. وليس معنى ضالا هنا أنك تعمل أعمال أهل الضلال، وإنما حائرا في كيفية عبادة الله. قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولما كان في سن 40 أوحي إليه وصار نبيا رسولا، فإن هذا السن هو الذي تكتمل فيه قوة الرجل، وهو سن اكتمال الأشد. قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ولما قام يدعو إلى ما أمره الله به ازداد أذى قريش له، وهو صابر محتسب، وعمه أبو طالب يحميه ويدافع عنه. هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره، إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة 3 سنين، وماتت بعده بيسير خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي عام الحزن. وبعد ذلك أقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته له وعنايته به. عاش صلى الله عليه وسلم 23 سنة نبيا ورسولا، منها 13 سنة في مكة، و10 سنين في المدينة بعد هجرته إليها صلى الله عليه وسلم. ومات صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 سنة، صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء أي العزلة لما كان يرى عليه قومه من عبادة الأوثان وسجودهم للأصنام، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث هو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله أي قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك من أخذ ما يكفيه من مأكل ومشرب، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق أي الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني أي ضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أي أطلقني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، بهذا صار صلى الله عليه وسلم نبيا. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، هذه المرأة الصالحة أم المؤمنين التي اصطفاها الله عز وجل لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، فقد آزرته وناصرته، وثبت الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة العاقلة رضي الله عنها وأرضاها. فقال: زملوني زملوني أي غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى ما لم يره من قبل، فأصابه فزع وخوف شديد، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، فقال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: هذه المرأة الحكيمة العاقلة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرؤا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. وانظر إلى خديجة وحكمتها وعقلها، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عالم بهذه الأمور، لم تأخذه إلى كاهن أو ساحر، وإنما ذهبت به إلى عالم وهو ورقة، وورقة هذا هو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة. وقد اختلف أهل العلم في إثبات إسلامه وصحبته، عده في الصحابة غير واحد من أهل العلم، ورجح إسلامه بهذا الحديث من المعاصرين ابن باز وشيخ شيخنا الوادعي، وكذلك رجحه ابن عثيمين والفوزان، وذكر أنه صحابي، والله أعلم. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس أي الملك الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا أي شابا قويا فأنصرك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، فكانت وفاة ورقة قبل نزول الوحي مرة أخرى. وقال ابن شهاب: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحدث عن فترة الوحي، وفي رواية: ثم فتر الوحي عني فترة، أي انقطع فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا، أي خائفا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ثم تتابع الوحي، وهذا الحديث متفق عليه. وبهذا أرسله الله سبحانه وتعالى بمطلع سورة المدثر. وعلى قول المؤلف، وهو قول مشهور عن أهل العلم، أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فرسول، لكن الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين الرسول والنبي في التبليغ، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فكل من الرسول والنبي مرسلان ومكلفان بالتبليغ. وكذلك الآيات الواردة في شأن العلماء الذين يكتمون العلم تتضمن وعيدا عظيما، فكيف بالنبي الذي يوحى إليه فهو أولى بالتبليغ من العالم. وقد سبق لنا وقررنا أن الصحيح والراجح أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع مستقل، وأما النبي فهو من أرسل تحت شريعة رسول قبله، فكل رسول نبي لا العكس. ثم قال المصنف رحمه الله: وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بلده مكة، وبها ولد صلى الله عليه وسلم، وعاش فيها 40 سنة قبل النبوة، و13 سنة نبيا رسولا. ومكة أحب البقاع إلى الله، وزادها الله تشريفا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن أسمائها بكة وأم القرى والبلد الأمين. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه كل شيء، فهو أفضل البشر، من أفضل النسب، من أحب البقاع إلى الله مكة، وأنزل عليه أفضل الكتب الذي هو القرآن، وأنزله في أعظم ليلة التي هي ليلة القدر. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وله من العمر 53 سنة، ومكث فيها 10 سنين حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، وكان عمره 63 سنة، فدامت مدة رسالته صلى الله عليه وسلم 23 سنة. ثم قال المصنف رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. الإنذار في اللغة إعلام مع التخويف. قدم المؤلف رحمه الله النذارة عن الشرك على الدعوة إلى التوحيد، لأن هذا مدلول لا إله إلا الله، النفي ثم الإثبات، فالتوحيد لا يصح ولا يقبل مع وجود المنافي الذي هو الشرك، وهو دعاء غير الله مع الله. وهذا الواجب على الدعاة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم أن يركزوا على دعوة الناس إلى التوحيد ويحذروهم من الشرك. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك طيلة مكثه في مكة 13 سنة، منها 3 مضت في الدعوة السرية، و10 سنين جهر بدعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك، ولقي ما لقي، وأوذي في سبيل الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقد كان يقول لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. قال ابن كثير رحمه الله: أي شمر على ساعد العزم وأنذر الناس. يا أيها المدثر، النداء للنبي صلى الله عليه وسلم. المدثر أصلها المتدثر، وأدغمت التاء في الدال، ومعنى المدثر الملتحف بثيابه المتغشي بها من شدة الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي، لأنه لما أصابه صلى الله عليه وسلم الفزع والخوف قال: دثروني دثروني، أي غطوني. فأنزل الله عليه هذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ثم قال رحمه الله: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قم أمر بالقيام، قم من دثارك فأنذرهم وحذرهم بجد واجتهاد بعزم وتصميم من عذاب ربك إن لم يؤمنوا. فحصل بهذا الإرسال كما سبق. فأنذر أي أعلم قومك بحقيقة الشرك وخطورته وحذرهم منه. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه. ثم قال رحمه الله: وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، وذلك باعتقاد تفرده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وخص المصنف رحمه الله تعظيم الله بالتوحيد لأنه أعظم ما أمر الله به، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، فهي تبع له في ذلك. فكل مكلف من عالم الجن والإنس مأمور بتوحيد الله سبحانه وتعالى الذي يتجلى في أنواع التوحيد الثلاثة. ثم قال رحمه الله: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. وثيابك فطهر، فسر السلف الثياب هنا بتفسيرين: الثياب المعنوية، أي طهر أعمالك عن الشرك والبدع والمعاصي، فإنها قذارة ووساخة للقلوب والأرواح، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور، والمؤلف رحمه الله مع الجمهور في هذا القول. وخص المؤلف تطهير الأعمال من الشرك لأنه أعظم ما نهى الله عنه. وأما التفسير الثاني، تفسير الثياب بالثياب الحسية، أمر الله نبيه أن يطهر ثيابه من النجاسة. ثم قال: والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. الرجز كما قال المصنف الأصنام، وهجرها تركها والابتعاد عنها، وأن يصاحب تركها والابتعاد عنها ترك أهلها والابتعاد عنهم، والتبرؤ منها وأهلها، والبراءة هي الترك والزيادة. الرجزة هي الأصنام، يطلق أحيانا الصنم على الوثن والوثن على الصنم، لكن الوثن أعم من الصنم، فالوثن هو ما عبد من دون الله ولو لم يكن على صورة، أما الصنم فهو ما عبد من دون الله على صورة كصورة إنسان أو حيوان أو غير ذلك. ولا يلزم من أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بترك الأصنام أنه كان يعبدها، لكن النهي هنا للتحذير والتنفير. ومثال ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فأمر الله هنا نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من التقوى. وأما قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، ذكر في تفسيرها عدة معان، ومنها الإشارة إلى الإكثار من الصدقة، وحث على الكرم والجود وعلى عدم المن. وقوله تعالى: ولربك فاصبر، أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه على طاعة الله وعن معاصيه، وأن يحبس نفسه على أقدار الله المؤلمة، ويكون ذلك بحبس اللسان عن التشكي وقلبه عن التسخط. ثم قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، لا يدعو إلا إلى التوحيد وينذر الناس عن الشرك، وهذا يدل على عظم التوحيد لأنه أصل الدين وأساسه، وبه الفوز بالجنة والنجاة من النار. ولم يؤمر بشيء في هذه 10، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، فالتوحيد التوحيد، وهذه دعوة الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله سبحانه وتعالى قد قص علينا قصص المرسلين لنعتبر بها ونعمل بها، فما من نبي ولا رسول إلا وقال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا رواه الإمام أحمد. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فأساس دعوة النبيين جميعا ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم هي التوحيد، لذلك يجب التركيز على التوحيد والعناية به دائما وأبدا، ودعوة الناس إليه وتعليم الناس إياه، وأن يبين لهم معنى التوحيد ومعنى الشرك. ثم قال رحمه الله: وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. هذه إلى الدرس القادم إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا ذلك ونحن في أمن وعافية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وعلى من تبعهم واقتفى سننهم وآثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمجلسنا في هذه الليلة إن شاء الله هو المجلس 10 من مجالس الأصول 3 لشيخ الإسلام العالم الرباني والمجدد لمن درس من معالم الدين الإسلامي أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وجعلنا الله وإياه في الفردوس الأعلى. قال رحمه الله: الأصل 3 معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل 3 أي من الأصول 3 التي يجب على العبد معرفتها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى في سبيل ذلك، وهذه الأصول هي معرفة العبد ربه، ومعرفة دينه، ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الأول والثاني فقد مر معنا بحمد الله، والآن معنا آخر الأصول وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله عز وجل وبين عباده في تبليغ دينه وشرعه الإسلام، ولا سبيل للإنسان أن يعرف الأصل الأول الذي هو معرفة الله، ولا سبيل له كذلك لمعرفة الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام إلا بالواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يمكن معرفة المرسل إلا بمعرفة المرسل. من أجل ذلك صار لزاما على العبد معرفة جملة من العلم الذي ينبغي أن يحصله المسلم تجاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف تتبع شخصا وتقلده وأنت لا تعلم عنه شيئا؟ ومن جملة هذا العلم الذي ينبغي معرفته تجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفة اسمه ونسبه، ومعرفة سنه، ومكان ولادته ومهاجره صلى الله عليه وسلم، ومعرفة حياته النبوية وسير دعوته صلى الله عليه وسلم، وما هو دليل نبوته، وما هو دليل رسالته صلى الله عليه وسلم، وبماذا أرسل، ولماذا أرسل، وهذه أعظمها. فحقيقة هذا الأصل العلم ببعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يشهد أن محمد رسول الله إذا قيل له من محمد هذا لم يعرفه؟ فإن شهادته هذه فيها خلل، فإن من عرف هذا الأصل بالقدر الواجب منه حري أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للإجابة على سؤال القبر الثالث، ألا وهو من نبيك؟ قال المصنف رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بدأ المؤلف رحمه الله بالأمر الأول، وهو معرفة اسمه ونسبه صلى الله عليه وسلم. اسمه محمد، وهو أفضل أسمائه صلى الله عليه وسلم، وبه سماه أهله، وجاء ذكره بهذا الاسم في القرآن، وذلك في أربعة مواضع. قال الله تعالى في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى في سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية. لكن الله سبحانه وتعالى يناديه كثيرا في القرآن بالرسالة والنبوة لتشريفه بهما، فيقول تعالى: يا أيها الرسول، ويقول: يا أيها النبي. ومحمد معناه الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره، أو هو الذي كثرت خصاله التي يحمد عليها، وهو علم مشتق من التحميد ولما فيه من الخصال الحميدة، وله أسماء أخرى كثيرة، منها التي وردت في حديث عند البخاري ومسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. فذكر في هذا الحديث خمسة أسماء، تقدم ذكر الاسم الأول منها وهو محمد. أما أحمد فمعناه كثير المحامد، وقد ذكر هذا الاسم في القرآن في قوله تعالى في بشارة المسيح عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأما الماحي فهو الذي يمحو الله به الشرك، وأما الحاشر فهو الذي يحشر الناس على إثره، فهو صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وبعده يكون الحشر والساعة. وأما العاقب فهو خاتم النبيين، فلا يعقبه نبي. ومن أسمائه كذلك نبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة أي الجهاد. لقب صلى الله عليه وسلم بالأمين، وأما كنيته فهو أبو القاسم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنالة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان. إلى هنا هذا النسب متفق عليه ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه، لكن لا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو المقصود بقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم. فأبوه عبد الله، وجده الأول عبد المطلب، وجده الثاني هاشم، وجده الثالث عبد مناف. فإن عبد مناف وهو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم كان له أربعة أولاد، وهم هاشم وهو الجد الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه الهاشميون، وولده الثاني المطلب ومنه المطلبيون، وولده الثالث عبد شمس ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وبنو أمية. وأما ولده الرابع فهو نوفل، ومنهم جبير بن مطعم وحكيم بن حزام رضي الله عنهم. وعبد المطلب بن هاشم الذي قلنا بأنه جده الأول هذا ليس اسما له، فإن اسمه شيبة ويقال له شيبة الحمد، وذلك لجوده. وإنما سمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب ابن عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغير من عند أخواله بني النجار، فلما رآه الناس أسودا من الصفر ظنوا أنه عبد مملوك للمطلب فقالوا عبد المطلب، فبقي هذا اسما له. هؤلاء من قريش، وقريش من أشرف قبائل العرب، والعرب أقسام بائدة وعاربة ومستعربة فالعرب البائدة وهؤلاء الذين أهلكهم الله وهم قوم نوح وعاد وثمود وشعيب، وأما العرب العاربة وهم القحطانية من حمير من اليمن وهم أصل العرب، وأما العرب المستعربة وهم العدنانية من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. سموا مستعربة لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة، فإنه لما جاءت جرهم ونزلوا مكة وجدوا ماء زمزم، فطلبوا من هاجر أن تسمح لهم بأن يستقوا الماء فأذنت لهم، وإسماعيل وقتها كان رضيعا فتربى ونشأ وأخذ العربية من جرهم الذين هم العرب العاربة وتزوج منهم، وجاءه ذرية تعلموا العربية ونشأوا مع العرب فصاروا عربا مستعربة الذين يقال لهم العدنانية، فصار لسانهم عربيا واضحا حتى قيل أكثر من العرب العاربة. وإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن. والخلة هي أعلى درجات المحبة، وهي مرتبة وصفة لا تثبت إلا لنبيين كريمين هما أفضل الأنبياء والمرسلين، وهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وإبراهيم عليه السلام له إسماعيل وهو جد العرب العدنانية، وله إسحاق وهو جد بني إسرائيل، وجميع الأنبياء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. فهو كما ترى خلاصة الخلاصة، فهو أشرف وأفضل وأطهر نسب على الإطلاق، وإنما كان أشرفها لأنه يشترك مع كل قبائل العرب في النسب، وأفضلها لأن نسبه صلى الله عليه وسلم حوى خير البشر، وأطهرها لأن نسبه صلى الله عليه وسلم من نكاح لا من سفاح. وفي الحديث الذي رواه واثلة بن الأسقع عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، فهو صلى الله عليه وسلم اختاره الله سبحانه وتعالى من أفضل ولد إسماعيل وهم كنانة، ومن أفضل كنانة وهم قريش، ومن أفضل قريش وهم بني هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم. وفي الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه وقصته مع هرقل وسؤال هرقل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما سأله أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. إلى أن قال هرقل لأبي سفيان: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، أي في أكرمها أحسابا. ومن حكم هذا النسب أن التفاخر بالأحساب والأنساب كان على أشده قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلو بعث في نسب وضيع لكان هذا سببا في رد دعوته من كثير من القبائل. فالله سبحانه وتعالى اختار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النسب ليعين الناس على قبول دعوته صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن من كان هذا نسبه وهذا جاهه ومكانته أن يدعي النبوة ليبحث عن جاه ومكانة وشرف، فهو صلى الله عليه وسلم ذو شرف وذو نسب وذو مكانة وجاه صلى الله عليه وسلم، فنسبه كفيل برفعته صلى الله عليه وسلم. ومن الحكم التي ذكروها أيضا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع ذكر العرب، قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فإن النبوة انقطعت عن العرب مدة طويلة، ارتفع فيها بنو إسرائيل زمنا طويلا حتى تكبروا وقالوا: لن تخرج النبوة عن بني إسرائيل، فأرغم الله أنوفهم وجعلها في العرب، وهو صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم، قال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة عيسى به قومه، قال الله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ثم قال الشيخ رحمه الله: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. ولد صلى الله عليه وسلم في يوم 2 في ربيع الأول، ولم يثبت شيء في تاريخ ولادته، ولم يثبت أنه ولد يوم 12 من ربيع الأول. وولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وذلك قبل الهجرة 53 سنة، وهو العام الذي جاء فيه أبرهة ملك اليمن ومن معه لهدم الكعبة. وقصة أصحاب الفيل مشهورة معروفة. ولد عليه الصلاة والسلام على مقربة من الكعبة، ولا يوجد تحديد ثابت يدل على مكان ولادته بالضبط. أبوه عبد الله مات وهو حمل في بطن أمه، آمنة بنت وهب القرشية. فنشأ صلى الله عليه وسلم يتيما، وأرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعته كذلك حليمة السعدية. ثم توفيت أمه وهو ابن 6 سنين، فكفله جده عبد المطلب، ولم يلبث أن توفي، فانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب، فلم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة قبل البعثة بسنين، ومنها أولاده إلا إبراهيم فإنه من مارية. عاش 40 سنة قبل النبوة معروفا بالأمانة والصدق والكرم وتجنب أعمال أهل الجاهلية من شرب الخمور وعبادة الأوثان، وحبب إليه الخلاء، فكان يخرج إلى غار حراء ويتعبد الله فيه الأيام ذات العدد، على ملة إبراهيم على التوحيد، فكان يعبد إلها لا يعرف من هو ولا يعرف كيف يعبده. لذلك قال الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. وليس معنى ضالا هنا أنك تعمل أعمال أهل الضلال، وإنما حائرا في كيفية عبادة الله. قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولما كان في سن الأربعين أوحي إليه وصار نبيا رسولا، فإن هذا السن هو الذي تكتمل فيه قوة الرجل، وهو سن اكتمال الأشد. قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ولما قام يدعو إلى ما أمره الله به ازداد أذى قريش له، وهو صابر محتسب، وعمه أبو طالب يحميه ويدافع عنه. هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره، إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة ب3 سنين، وماتت بعده بيسير خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي عام الحزن. وبعد ذلك أقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته له وعنايته به. عاش صلى الله عليه وسلم 23 سنة نبيا ورسولا، منها 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة بعد هجرته إليها صلى الله عليه وسلم. ومات صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 سنة صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء أي العزلة، لما كان يرى عليه قومه من عبادة الأوثان وسجودهم للأصنام، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث هو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، أي قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك من أخذ ما يكفيه من مأكل ومشرب، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق أي الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني أي ضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أي أطلقني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، بهذا صار صلى الله عليه وسلم نبيا. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، هذه المرأة الصالحة أم المؤمنين التي اصطفاها الله عز وجل لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، فقد آزرته وناصرته، وثبت الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة العاقلة رضي الله عنها وأرضاها. فقال: زملوني زملوني أي غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى ما لم يره من قبل، فأصابه فزع وخوف شديد. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، فقال: لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: هذه المرأة الحكيمة العاقلة رضي الله عنها، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرؤا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. وانظر إلى خديجة وحكمتها وعقلها، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عالم بهذه الأمور، لم تأخذه إلى كاهن أو ساحر، وإنما ذهبت به إلى عالم وهو ورقة، وورقة هذا هو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة. وقد اختلف أهل العلم في إثبات إسلامه وصحبته، عده في الصحابة غير واحد من أهل العلم، ورجح إسلامه بهذا الحديث من المعاصرين ابن باز وشيخ شيخنا الوادعي، وكذلك رجحه ابن عثيمين والفوزان، وذكر أنه صحابي، والله أعلم. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس، أي الملك الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا فأنصرك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، فكانت وفاة ورقة قبل نزول الوحي مرة أخرى. وقال ابن شهاب: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، وفي رواية: ثم فتر الوحي عني فترة، أي انقطع فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا، أي خائفا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ثم تتابع الوحي، وهذا الحديث متفق عليه. وبهذا أرسله الله سبحانه وتعالى بمطلع سورة المدثر، وعلى قول المؤلف، وهو قول مشهور عن أهل العلم، أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فرسول، لكن الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين الرسول والنبي في التبليغ، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فكل من الرسول والنبي مرسلان ومكلفان بالتبليغ. وكذلك الآيات الواردة في شأن العلماء الذين يكتمون العلم تتضمن وعيدا عظيما، فكيف بالنبي الذي يوحى إليه فهو أولى بالتبليغ من العالم. وقد سبق لنا وقررنا أن الصحيح والراجح أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع مستقل، وأما النبي فهو من أرسل تحت شريعة رسول قبله، فكل رسول نبي لا العكس. ثم قال المصنف رحمه الله: وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بلده مكة، وبها ولد صلى الله عليه وسلم، وعاش فيها 40 سنة قبل النبوة، و13 سنة نبيا رسولا. ومكة أحب البقاع إلى الله، وزادها الله تشريفا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن أسمائها بكة وأم القرى والبلد الأمين. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه كل شيء، فهو أفضل البشر، من أفضل النسب، من أحب البقاع إلى الله مكة، وأنزل عليه أفضل الكتب الذي هو القرآن، وأنزله في أعظم ليلة التي هي ليلة القدر. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وله من العمر 53 سنة، ومكث فيها 10 سنين حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، وكان عمره 63 سنة، فدامت مدة رسالته صلى الله عليه وسلم 23 سنة. ثم قال المصنف رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. الإنذار في اللغة إعلام مع التخويف. قدم المؤلف رحمه الله النذارة عن الشرك على الدعوة إلى التوحيد، لأن هذا مدلول لا إله إلا الله، النفي ثم الإثبات، فالتوحيد لا يصح ولا يقبل مع وجود المنافي الذي هو الشرك، وهو دعاء غير الله مع الله. وهذا الواجب على الدعاة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم أن يركزوا على دعوة الناس إلى التوحيد ويحذروهم من الشرك. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك طيلة مكثه في مكة 13 سنة، منها 3 مضت في الدعوة السرية، وعشر سنين جهر بدعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك، ولقي ما لقي وأوذي في سبيل الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقد كان يقول لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. قال ابن كثير رحمه الله: أي شمر على ساعد العزم وأنذر الناس. يا أيها المدثر، النداء للنبي صلى الله عليه وسلم. المدثر أصلها المتدثر، وأدغمت التاء في الدال، ومعنى المدثر الملتحف بثيابه المتغشي بها من شدة الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي، لأنه لما أصابه صلى الله عليه وسلم الفزع والخوف قال: دثروني دثروني، أي غطوني. فأنزل الله عليه هذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر. ثم قال رحمه الله: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قم أمر بالقيام، قم من دثارك فأنذرهم وحذرهم بجد واجتهاد، بعزم وتصميم، من عذاب ربك إن لم يؤمنوا، فحصل بهذا الإرسال كما سبق. فأنذر أي أعلم قومك بحقيقة الشرك وخطورته وحذرهم منه، فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه. ثم قال رحمه الله: وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، وذلك باعتقاد تفرده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وخص المصنف رحمه الله تعظيم الله بالتوحيد لأنه أعظم ما أمر الله به، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، فهي تبع له في ذلك، فكل مكلف من عالم الجن والإنس مأمور بتوحيد الله سبحانه وتعالى الذي يتجلى في أنواع التوحيد الثلاثة. ثم قال رحمه الله: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. وثيابك فطهر، فسر السلف الثياب هنا بتفسيرين: الثياب المعنوية، أي طهر أعمالك عن الشرك والبدع والمعاصي، فإنها قذارة ووساخة للقلوب والأرواح، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور والمؤلف رحمه الله مع الجمهور في هذا القول. وخص المؤلف تطهير الأعمال من الشرك لأنه أعظم ما نهى الله عنه. وأما التفسير الثاني تفسير الثياب بالثياب الحسية، أمر الله نبيه أن يطهر ثيابه من النجاسة، ثم قال والرجز فهجر. الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. الرجز كما قال المصنف الأصنام، وهجرها تركها والابتعاد عنها، وأن يصاحب تركها والابتعاد عنها ترك أهلها والابتعاد عنهم، والتبرؤ منها وأهلها، والبراءة هي الترك والزيادة. الرجزة هي الأصنام، يطلق أحيانا الصنم على الوثن والوثن على الصنم، لكن الوثن أعم من الصنم، فالوثن هو ما عبد من دون الله ولو لم يكن على صورة، أما الصنم فهو ما عبد من دون الله على صورة كصورة إنسان أو حيوان أو غير ذلك. ولا يلزم من أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بترك الأصنام أنه كان يعبدها، لكن النهي هنا للتحذير والتنفير، ومثال ذلك قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فأمر الله هنا نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من التقوى. وأما قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، ذكر في تفسيرها عدة معان، ومنها الإشارة إلى الإكثار من الصدقة، وحث على الكرم والجود وعلى عدم المن. وقوله تعالى ولربك فاصبر، أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه على طاعة الله وعن معاصيه، وأن يحبس نفسه على أقدار الله المؤلمة، ويكون ذلك بحبس اللسان عن التشكي وقلبه عن التسخط. ثم قال رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، لا يدعو إلا إلى التوحيد، وينذر الناس عن الشرك، وهذا يدل على عظم التوحيد لأنه أصل الدين وأساسه، وبه الفوز بالجنة والنجاة من النار. ولم يؤمر بشيء في هذه 10، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، فالتوحيد التوحيد، وهذه دعوة الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله سبحانه وتعالى قد قص علينا قصص المرسلين لنعتبر بها ونعمل بها، فما من نبي ولا رسول إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقومه يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهذا رواه الإمام أحمد. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فأساس دعوة النبيين جميعا ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم هي التوحيد، لذلك يجب التركيز على التوحيد والعناية به دائما وأبدا، ودعوة الناس إليه وتعليم الناس إياه، وأن يبين لهم معنى التوحيد ومعنى الشرك. ثم قال رحمه الله وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. هذه إلى الدرس القادم إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا ذلك ونحن في أمن وعافية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.